بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أولا أذكر ملاحظة في الطريق الثاني أنه في الرجوع إلى كلام المخالفين لا نقصد أننا نأخذ الفتوى وأن الفتوى موجودة في زمان المعصوم، بل أن هذا المخالف الذي يأتي بهذه الفتوى قد استند على سيرة عقلائية موجودة في زمان المعصوم، فالفتوى لا شغل لنا بها، بل إننا نأخذ السيرة العقلائية الموجودة في ذلك الزمان. فمثلا لو قال أبو حنيفة بفتوى معينة وقال دليلي السيرة العقلائية الموجودة بين الناس، فكلام أبي حنيفة لا شغل لنا به، وإنما نحن علينا بأن نتحقق بأن هذه السيرة العقلائية هل هي موجودة فعلا في عصر المعصوم أو لا. فمن هذا الباب يعني نريد أن نثبت السيرة العقلائية لا أن نثبت الفتوى، الفتوى ما لنا شغل فيها. فإذا مقدار الذي نريد الآن في إثبات وجود السيرة العقلائية في زمان المعصوم عليه السلام، طبعا دون عصر الغيبة. عصر الغيبة قلنا لا نستطيع أن نستكشف سكوت المعصوم بالأدلة التي طرحناها، لا باعتبار أنه مكلف، لا باعتبار أنه شارع، لا باعتبار أنه كذا كذا إلى آخره. فالطريق الثالث أن يكون لعدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين على الحكم المطلوب لازم يعتبر انتفاؤه وجدانيا، فيثبت بذلك قيام السيرة على ذلك النحو. مثل ما بينا توجد عندي سيرة وتوجد سيرة مخالفة، ولهذه السيرة المخالفة لازم، فينتفي اللازم، فإذا انتفى اللازم ينتفي الملزوم، فلا توجد عندي سيرة مخالفة وبذلك تثبت عندي هذه السيرة. فهذا اللازم هنا ما هو اللازم؟ أنه لم تصل إلي روايات. لو كانت هناك روايات من المعصوم لازم أن هذه الروايات على الأقل تصل منها رواية واحدة. لو كانت هناك روايات من المعصوم لوصلت إلينا على الأقل رواية واحدة. فوجود الروايات من المعصوم ملزوم، اللازم هو وصول هذه الرواية إلينا. لم تصل الرواية، استعمل القياس الاستثنائي، ولكن لم تصل إلينا رواية، فإذا لم يصدر من المعصوم أي رواية بهذا الخصوص. ويعتبر انتفاؤه وجدانيا، يعني نحن نبحث في كتب الروايات فوجدانية، بالوجدان نجد بأنفسنا أنه لا توجد هناك رواية بالمسح بكل الكف مثلا. ولنوضح ذلك في مثال كما يأتي. لنفرض أننا نريد أن نثبت أن السيرة المعاصرة للأئمة عليهم السلام كانت قائمة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف في الوضوء. طبعا راح تقول لي هني هاي قضية متشرعية شرعية. هذه القضية المتشرعية أتت من السيرة العقلائية، المسح ببعض الكف. أطلب من الناس امسح بالكف، راح يمسح ببعض الكف، أو تقول له امسح راح يمسح ببعض الكف. خلينا نقول انتقلت هذه السيرة العقلائية إلى المسح في الوضوء، منشأها سيرة عقلائية. سنقول إن السيرة إذا كانت منعقدة على ذلك حقا، يعني المسح ببعض الكف، فهذا سوف يكون دليلا على عدم الوجوب، يعني وجوب المسح بكل الكف. اكتب هذه الملاحظات، حتى لا تقول وجوب، شنو هالوجوب؟ يرجع إلى ماذا؟ المسح ببعض الكف أو كل الكف؟ وجوب المسح بكل الكف. لدى من يحاول الاستعلام عن حكم المسألة فيغنيه عن السؤال، لا يسأل عن حكم هذه المسألة. وأما إذا لم تكن السيرة منعقدة على ذلك، يعني السيرة بالمسح ببعض الكف، وكان افتراض المسح بتمام الكف واردا في السلوك العملي لكثير من المتشرع وقتئذ، نفترض أن المسح بكل الكف كان موجود بين المتشرع، منشأ السيرة العقلائية، حتى نقدر نستدل على قضية السيرة العقلائية. فهذا يعني أن استعلام حكم المسألة ينحصر بالسؤال من المعصومين أو الرجوع إلى رواياتهم، لأن مسح المتشرع بتمام الكف لا يكفي لإثبات الوجوب. العمل شنو نأخذ منه؟ الجواز. قلنا سابقا العمل نأخذ منه الجواز، ما نستطيع أن نقول الوجوب. فعل المعصوم أقل ما يؤخذ منه الجواز، إذا كان هناك المعصوم يقوم بعمل ما فنقول هذا العمل جائز، إلا إذا كان أمرا عباديا وفيه تكرار من المعصوم بنية التقرب إلى آخره بالشروط التي ذكرناها سابقا. وحيث إن المسألة محل الابتلاء لعموم أفراد المكلفين، أشير مسألة، أكو مسألة شرعية عندنا، قضية اللحية، هل توجد عندنا رواية؟ عندنا سيرة متشرعة، عندنا سيرة متشرعة كما يقولون في الكتب الفقهية، الآن صحيح أو لا ما قاعد نناقش، يقولون أن دليل حكم وجوب اللحية سيرة المتشرعة، ما عندنا دليل آخر. لذلك السيد الخوي ماذا يقول رحمة الله عليه؟ الأحوط وجوب تمام اللحية ويستهزأ ببعض اللحية، فاحتياط وجوبي عنده. ليش احتياط وجوبي؟ أنا ما عنده دليل شرعي، لو كان عنده دليل شرعي على أن تكون اللحية كاملة شنو راح يقول؟ يجب أن تكون اللحية كاملة، مو احتياط وجوبي. ليش احتياط وجوبي؟ يعني تستطيع أن ترجع إلى المراجع الآخرين، فما عندنا دليل شرعي، عندنا سيرة متشرعة، فسيرة المتشرعة نأخذ منه الجواز. لذلك قال باحتياط الوجوب، يعني متوقف أنا أرجع إلى الأعلم الثاني. يوجد اثبت سندا ومتنا وبهذه الطريقة كل اللحية، تربية كل اللحية، أصل اللحية، أصل اللحية، أصل وجوب اللحية. مثل هذه الرواية من السنة واردة، هل وردت من طريقنا؟ يحتاج إلى إثبات سند حتى نقول أنها وردت من طريقنا، الآن لا أدري. فإذا لذلك قال السيد الخوي رحمة الله عليه بالاحتياط الوجوبي، ما عندي دليل شرعي لكن عندي فتاوى المتقدمين، أنا متوقف في المسألة ما عندي دليل شرعي، ارجعوا إلى الأعلم التالي، فإذا قال بالوجوب فتجب المسألة. لذلك قال يجوز الاكتفاء ببعض اللحية، هذه السكسوكة، لذلك المقلدين السيد الخوي كانوا يكتفون بالسكسوكة، ولكن عند الإمام الخميني رحمة الله عليه كان عنده تمام اللحية، تمام اللحية، وجوب تمام اللحية. وحيث إن المسألة محل الابتلاء لعموم افراد المكلفين، المسح على الرأس والقدمين مسألة مبتلات، ملايين الشيعة كانوا من ذلك الزمان إلى الآن فمبتلين بهذه المسألة. ووجوب المسح بتمام الكف، إذا عندك فاصلة اشطبها، تتمة الجملة. وجوب المسح مبتدأ يستبطن خبر، فلماذا تفصل بفاصلة بين المبتدأ والخبر؟ ووجوب المسح بتمام الكف يستبطن عناية فائقة تحفز على السؤال. لازم الإنسان ينتبه، عناية فائقة تنتبه أن تجعل من أول الكف وتمسح بالتدريج إلى أن تصل إلى نهاية الكف، ويحتاج إلى عناية، وهذه العناية غير موجودة عند العقلاء بهالدقة، تحط صانتي من هني إلى هني، تجعل خط هنا وخط هنا من أول الكف إلى آخره، فهذا يحتاج إلى عناية فائقة، فيحفز على السؤال لأنه خلاف طبع العقلاء في المسح. فمن الطبيعي أن تكثر الأسئلة في هذا المجال، يأتون إلى المعصوم ماذا تقول بالمسح بكل الكف أو ببعض الكف، هل يجب أن أمسح بكل الكف لأن الناس لا يمسحون، مثل ما قابل الإمام واجه القياس مع أنه من طبع العقلاء وقف في وجهه. الآن هذا خلاف طبع العقلاء، نفس الطريقة الناس سيسألون بأنه هذا واجب أو ليس بواجب. وتكثر الأجوبة تبعا لذلك، يعني لكثرة السؤال. وفي هذه الحالة يفترض عادة أن يصل إلينا مقدار من ذلك، يعني من الأجوبة، على أقل تقدير لاستبعاد اختفاء جلها. هنقول معظم تختفي، معظمها تبقى، بعضها على الأقل رواية واحدة تصل إلي عن مسألة مسح بكل الكف مع توفر الدواعي على نقلها. ما عندي موانع، المقتضي موجود للنقل، وعدم وجود ما يبرر الاختفاء، عدم وجود المانع، فالمقتضي موجود والمانع مرتفع، فتصل إلي هذه الروايات، المانع مثل التقية. فإذا لم يصل إلينا ذلك نعرف، الآن يرجع قهقرة يرجع، فإذا لم يصل إلينا ذلك نعرف أنه لم تكن هناك أسئلة وأجوبة كثيرة. الآن قاعد يرجع بالاستدلال، وبالتالي لم تكن هناك حاجة إلى استعلام حكم المسألة عن طريق السؤال والجواب، وهذا يعين افتراض قيام السيرة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف. واضح الاستدلال؟ هذه العبارات وأنا وضحتها في الخلاصة بكم أسطر سهلة، 4-5 أسطر، حتى من خلال هذا الكم سطر عدم وصول روايات إلى آخره، 4 أسطر في خلاصة لما يريد أن يقوله في هاتين الصفحتين أو الصفحة والنصف. وهذا الاستدلال يتوقف على شروط. الآن شروط الاستدلال ذكرها طبعا من خلال الكلام، الآن يعيد الشهيد مرة أخرى، وضح من خلال الكلام، الآن يبين مرة أخرى. كما لاحظنا على أن المسألة، الشرط الأول، محل الابتلاء للعموم، يعني عموم الشيعة، عموم المؤمنين، مخالفين ما لنا شغل فيهم، عموم الشيعة. الشرط الثاني، وكون الحكم المقابل كوجوب المسح بتمام الكف في المثال يتطلب سلوكا لا يقتضيه طبع العقلاء بنفسه، خلاف الطبع المسح بتمام الكف. الشرط الثالث، توفر الدواعي على نقل ما يرد في حكم المسألة، يعني المقتضي موجود، مقتضي مانع. واضح شنو معناته؟ أعيد أبينكم بمثال طرحنا سابقا، مثال الخشب والنار. والشرط الرابع، وعدم وجود مبررات للإخفاء كالتقية. والشرط الخامس، عدم وصول شيء معتد به في هذا المجال لإثبات الحكم. إذا عندك فاصلة اشطبها لإثبات تتمة الجملة، لإثبات الحكم المقابل من الروايات وفتاوى المتقدمين. هذا الطباع ظاهرا كان عنده إيده فاصل فواصل ويقطهم بالكتاب، وين ما تصير تصير، وأحيانا هم نقط يقطها تتمة الجملة يخليها نقطة، وأحيانا لازم فقرة جديدة يخليها تتمة الجملة. هذا الطباع اللي بيطبع الكتب لازم هم عنده شوي فنيات في الإخراج، طباع مو أي واحد. نعم، لا الفواصل مو من الشهيد، الفواصل مو من الشهيد. نعم الشهيد ما كان مهتم في قضايا النحو غير الشيخ عبد الهادي الفضلي، قدم له كتابه اللي في النحو كتبه للشهيد رحمة الله عليه، فالشهيد قال أنا ما عندي اهتمام بهذه القضايا كما ينقل في عن حياته، أظن في كتابه، محتمل في كتاب الشيخ النعماني اللي كان مع الشهيد في بيته أثناء الحصار ينقل بعض القضايا، فقال أنا ما عندي اهتمام بمثل هذه القضايا النحو وغيرها، أنا اهتمامي أصول الفقه بهذا المقدار اللي هو مهتم في القضايا الفلسفية وغيرها. يعني طبعا هذا مو عيب، التخصصات بعد الإنسان يحب أن يتخصص في مجال معين فيبذل كل جهده حتى ينتج في هذا المجال، ونظام التخصص موجود أيضا في العلوم المعاصرة. الطريق الرابع إثبات السلوك عن طريق انتفاء السلوك البديل الذي يمثل ظاهرة اجتماعية غريبة. عندي سلوك وعندي سلوك آخر يكون بديلاً عن هذا السلوك، فإذا ينتفي السلوك البديل فيثبت عندي هذا السلوك. هنبين من خلال المثال. على سبيل المثال العمل بالظواهر، ظاهر الكلمات، الناس يتعاملون فيما بينهم بظاهر الكلام، تتكلم بكلام معين مع إنسان آخر فيأخذ بظاهر الكلام، ظواهر الكلمات، معاني هذه الكلمات، فإذا أنجز ما تريد ما تستطيع أن تقول ليش سوي هذا العمل، تقول أنا أخذت بظاهر كلامك، تقول لا أنا قصدي كذي، قصدك كذي، أنت لم تبين ظاهر كلامك أنك تريد هذا الأمر، لو كنت تريد لبينت، لماذا لم تبين؟ إذن الناس يأخذون بظواهر الكلمات، بظاهر الكلام، يعملون بالظاهر. فالآن عندي هذا السلوك، أن الناس سلوك عقلائي، أن الناس يعملون بالظواهر، ظواهر الألفاظ. تقول لا ما نريد ظواهر الألفاظ، يعني نريد سلوك بديل، سلوك آخر، طريقة أخرى. المعصوم مو راضي عن هذا الطريق، كما أنه لم يكن راضيا عن القياس فقال لا تأخذوا بالقياس، كذلك كان على المعصوم أن يقول أيها المؤمنون لا تأخذوا بظواهر الألفاظ، وأنا أعطيكم السلوك البديل، الطريقة البديلة للتفاهم بين الناس. فهذه الطريقة الجديدة، السلوك البديل، لو كانت موجودة لنقلت إلينا، لو كان هذا السلوك البديل موجودا، يعني الإمام قال به، فلا بد أن يصل إلينا هذا السلوك البديل، ولكن لم تصل إلينا، فمعنى ذلك أن هذا السلوك البديل غير موجود، وبذلك نثبت أن العمل بالظواهر أيضا كان سيرة عقلائية موجودة في زمان المعصوم، والمعصوم لم يعطي البديل، لم يبين طريقا آخر، لم يبين طريقا آخر لنا، فلو بين لوصل، لم يصل، فمعنى ذلك أنه لم يبين، معنى ذلك أنه قد رضي بهذا السلوك وهو العمل بالظواهر. الطريق الرابع أن يكون للسلوك الذي يراد إثبات كونه سلوكا عاما للمعاصرين للأئمة سلوك بديل غير العمل بالظواهر، على نحو لو لم نفترض ذاك يعني العمل بالظواهر يتعين افتراض هذا البديل السلوك الجديد الذي يريده المعصوم، ويكون هذا السلوك البديل معبرا عن ظاهرة اجتماعية غريبة لو كانت واقعة حقا لسجلت وانعكست علينا باعتبارها على خلاف المألوف عقلائيا. الآن يرجع في الاستدلال، وحيث لم تسجل يعرف أن الواقع خارجا كان هو المبدل للبدل، شكل الكلمة المبدل للبدل يعني العمل بالظواهر لا هذا السلوك البديل. ومثال ذلك أن نقول إن السلوك العام المعاصر للمعصومين كان منعقدا على اعتبار الظواهر والعمل بها، ظواهر الألفاظ، وظواهر الألفاظ لها دلالة ظنية، ظاهر اللفظ له دلالة ظنية كما قلنا سابقا. إذ لولا ذلك، لولا ذلك شنو يعني؟ لولا أن السلوك العام المعاصر للمعصومين كان منعقدا على اعتبار الظواهر والعمل بها، هذا ذلك يرجع للعبارة السابقة. لكان لابد من سلوك بديل يمثل طريقة أخرى في التفهيم. إذ لولا ذلك مقدم لكان لابد هو التالي، ولما كانت الطريقة البديلة تشكل ظاهرة غريبة عن المألوف كان من الطبيعي أن تنعكس يعني إلينا ويشار إليها والتالي غير واقع. وقلت لكم مقدم وتالي، الآن هذا التالي. لولا ذلك لكان لابد، لولا ذلك مقدم لكان ذلك هو التالي، جملة شرطية بعد مقدم وتالي، والتالي غير واقع يعني لا يوجد سلوك بديل. فكذلك المقدم يعني أنه هذا السلوك العمل بالظواهر يكون موجودا، القياس استثنائي، ولكن السلوك البديل غير موجود، إذن العمل بالظواهر هو الموجود، قياس استثنائي. والشيخ المظفر هم أشار رحمة الله عليه، هم في الكتب المصنفون يكتبون بعد ما يقول لك هذا قياس، تستطيع أن تستخرج القياس من كلماتهم. النتيجة وبذلك يثبت استقرار السيرة على العمل بالظواهر، فأثبتنا نفينا السلوك البديل، معنى ذلك أن هذا السلوك يكون موجودا. الطريق الخامس الملاحظة التحليلية الوجدانية. يقول الشهيد هذه المسألة التي كانت سيرة عقلائية في السابق أعرضها الآن على وجداننا، مرتكزاتنا العقلية، ونستقرأ حالة العقلاء في مجتمعات مختلفة للتأكد من أن هذه السيرة العقلائية موجودة عند جميع العقلاء، حتى نتأكد بأن هذه السيرة غير مرتبطة بالظروف المحيطة بكل مجتمع، مجتمع مجتمع. فإذا كانت ظروف معينة في هذا المجتمع ولهم سلوك معين، ظروف أخرى في مجتمع آخر ويوجد عندهم نفس السلوك، مجتمع ثالث ظروف أخرى ولهم عندهم نفس السلوك، فمعنى ذلك أن هذه السيرة العقلائية غير مرتبطة بالظروف المحيطة بهذه المجتمعات، وإنما هي منطلقة من نفس العقلاء، من المرتكزات العقلية الموجودة عندهم. هذا الطريق الخامس، رأي الشهيد. يقول نعم، من الممكن أن نثق بهذا الطريق، ولكن كيف نستطيع أن نجعله طريقا استدلاليا موضوعيا؟ يعني لابد أن تذهب كما قلنا، تذهب إلى المجتمعات وتستقرأ هذه الحالة عندهم، يعني تقوم ببحث موضوعي حول هذه المسألة. إذا استطعت أن تثبت أن هذا الأمر، هذا السلوك لا علاقة له بالظروف الخاصة في كل مجتمع، وأن العقلاء على مر الأزمنة ومختلف الأمكنة والبقاع كان عندهم نفس السيرة، نعم بهذه الطريقة بالملاحظة التحليلية الوجدانية تستطيع أن تثبت أن هذا السلوك أيضا كان موجودا في عصر المعصوم. واضح الاستدلال؟ يعني تقوم ببحث موضوعي في هذه القضية عبر الزمان مختلف الأمكنة، ترى أن العقلاء دائما يقومون بهذا العمل، كل العقلاء خلال 2000 سنة قاموا بنفس الأمر مع اختلاف الظروف، فتستطيع أن تقول نعم هذه السيرة أيضا كانت موجودة في ذاك الزمان. الطريق الخامس، الملاحظة التحليلية الوجدانية، بمعنى أن الإنسان إذا عرض مسألة على وجدانه ومرتكزاته العقلائية فرأى أنه منساق إلى اتخاذ موقف معين، ولاحظ أن هذا الموقف واضح في وجدانه بدرجة كبيرة، يعني شنو واضح في وجدانه؟ يعني منسجم مع طبيعته العقلائية، بعبارة أخرى منسجم مع طبيعته العقلائية، يعني عند كأن شيء بديهي أن العقلاء يقومون بهذا العمل وهو منهم، واستطاع أن يتأكد من عدم ارتباطه بالخصوصيات المتغيرة من حال إلى حال ومن عاقل إلى عاقل بملاحظة تحليلية وجدانية، أمكنه أن ينتهي إلى الوثوق بأن ما ينساق إليه من موقف حالة عامة في كل العقلاء، شكل بأن ما ينساق، اسم أن ما ينساق إليه من موقف، جملة الصلة، بأن الذي، ما بمعنى الذي، خبر أن حالة عامة نعت لحالة، فشكل حالة عامة. وقد يدعم ذلك باستقراء حالة العقلاء في مجتمعات عقلائية مختلفة للتأكد من هذه الحالة العامة. رأي الشهيد، وهذا طريق قد يحصل للإنسان الوثوق بسببه، ولكنه ليس طريقا استدلاليا موضوعيا إلا بقدر ما يتاح للملاحظ من استقراء للمجتمعات العقلائية المختلفة، يعني تقوم ببحث موضوعي حول هذه المسألة في كل المجتمعات العقلائية حتى تثبت لذلك يحصل عندك الوثوق والعلم بأن كل العقلاء يقومون بنفس العمل. الآن نأتي بهذه الطريقة. ذكر الشهيد خمس طرق لإثبات السيرة العقلائية، بعض الطرق وافق عليها وبعض الطرق ردها، وانت بعد شوف أي طريق أثبت وأي طريق رد من خلال الشرح. الآن نأتي إلى إثبات سكوت المعصوم، الركن الثاني من السيرة العقلائية، إثبات سكوت المعصوم الدال على الإمضاء. نريد أن نثبت هذا الأمر. يقول الشهيد أنه توجد صعوبة في إثبات ذلك، توجد صعوبة، فالنصوص التي الآن عندنا نراجع كتب الروايات لا يوجد فيها ردع، فهناك احتمال أنه صدر ردع من المعصوم، ما كان ساكت المعصوم، صدر منه ردع ولكن هذا الردع لم يصل إلينا، واحتمال كبير جدا لأن كثير من الروايات فقدت منا، كثير من الكتب الأصول 400 كما يقولون بعض الأصول موجودة عندنا، فإذا كثير من الكتب فقدت منا، فمن المحتمل احتمال موجود حتى لو كان احتمالا ضعيفا، المهم موجود هذا الاحتمال موجود أن المعصوم قد ردع عن بعض السير العقلائية ولكن هذا الردع لم يصل إلينا، فالمعصوم لم يكن ساكتا، فما أستطيع أن أثبت السكوت. كيف نستطيع أن نتغلب على هذه الصعوبة؟ يقول الشهيد نستطيع عن طريق القضية الشرطية التالية: لو ردع المعصوم عن السيرة لوصل الردع إلينا، لو ردع المعصوم عن هذه السيرة لوصل هذا الردع إلينا، والتالي باطل، فالمقدم مقدم مثله، يعني لم يصل إلينا، يعني لا يوجد ردع. تقول هاي الشرطية من وينها؟ كيف أثبت هذه الشرطية؟ حكي هذا الدعاء. يقول الشهيد أنه إذا كان عندي سيرة عقلائية في ذلك المجتمع، يعني كثير من العقلاء يقومون بهذا العمل، فإذا أراد المعصوم أن يمنع يردع عن سيرة معينة فلا بد أن يكون في كثير من المناسبات يقول: أيها الناس لا تأخذوا بهذه السيرة، كما في القياس. الآن القياس، مع أن القياس يأخذون بها، يأخذ بها المخالفون أو يأخذ به المخالفون، ومع ذلك وصلت إلينا بعض الروايات، وكان ممكن أن عبر التاريخ هذه الروايات التي تذم القياس لا تصل إلينا، ولكنها وصلت، لأن القياس شيء مترسخ عند العقلاء، فلا بد أن يكون حجم الردع يتناسب مع قوة وترسخ هذه السيرة العقلائية عند الناس، فهذا الردع عن السيرة العقلائية المعينة لا بد أن يكون بشكل كبير جدا، والمعصوم عليه السلام يتكلم في أكثر من مناسبة حتى يكون مواجها لهذه السيرة العقلائية المترسخة في العقلاء، فدائما يقول: لا تأخذ، لا تأخذ بهذه السيرة، لا تأخذ بهذه السيرة المعينة. والمقتضي موجود لوصول مثل بعض هذه الروايات إلينا، ولا توجد موانع، ولو عندنا موانع كان روايات القياس أصلا لا تصل إلينا، فنفترض أنه مع الكثرة والبعض بعض هذه الروايات لا تصل إلينا، ولكن على أقل التقادير رواية واحدة تصل إلينا، على الأقل نفترض، نعم، على الأقل نقول، على الأقل الآن مع قوة ترسخ الآن 400، خلينا نقول 900 وكم، 400 390 ضاعوا بقت 10، على الأقل رواية واحدة ما نحتمل أن توجد في هذه الأصول 400 مع قوة ترسخ السيرة العقلائية، وهذا المصنف فما ينقل فقط الروايات المختلفة عن ذلك الأصل، وأكو روايات متشابهة. فإذا كان شيء منتشر بين المتدينين فلا بد أن يكتب على أقل التقادير رواية واحدة أن المعصوم كما منع عن القياس أيضا يمنع عن هذا، عن هذه السيرة. فإذا نفترض قوة سيرة مترسخة بين الناس، فالمعصوم مهمته أن ينشر هذا الدين وما راح يكون ساكت، فلا بد أن يأتي بقوة ويواجه هذه السيرة. على أقل التقادير تصل إلينا بعض هذه الروايات. فإذا السيرة مترسخة لا بد أن يكون الردع بحجم هذه السيرة، فتصل إلينا على أقل التقادير رواية واحدة، ولكن لم يصل إلينا شيء أصلا، لذلك نستكشف عدم صدور الردع. فهذه السيرة العقلائية تكون منضاة من المعصوم. وأما سكوت المعصوم، هذا إثبات الركن الثاني، الدال على الإمضاء، فقد يقال إن من الصعوبة بمكان الجزم به، الجزم بالسكوت، إذ كيف نعرف أنه لم يصدر من المعصوم ما يدل على الردع عن السيرة المعاصرة له؟ وغاية ما نستطيع أن نتأكد منه هو عدم وجود هذا الردع، وعدم عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، وإحنا ما وجدنا، ما يعني أنه لا يوجد هناك روايات تردع عن هذه السيرة. غاية ما نستطيع أن نتأكد منه هو عدم وجود هذا الردع فيما بأيدينا، قل عدم وجدان، عدم وجدان هذا النوع، وجود فيما بأيدينا يعني وجدان من يجد فيما بأيدينا من نصوص، غير أن ذلك لا يعني عدم صدوره، إذ لعله قد صدر ولم يصل. فعدم وصوله لا يعني عدم صدوره، عدم الوصول لا يعني عدم الصدور، وقد صدر ولكن لم يصل. ثم يقول الشهيد: غير أن الطريقة التي نتغلب بها على هذه الصعوبة تتم كما يأتي. نطرح القضية الشرطية القائلة: لو كان قد ردع المعصوم عن السيرة لوصل إلينا، والتالي باطل، لأن المفروض عدم وصول الردع فالمقدم مثله. ووجه الشرطية اللي بناقش يناقش في وجه الشرطية، يقول وجه الشرطية مو صحيح إذا تبي تناقش، يعني تقول قضية شرطية مثل هذا النوع ما عندي. ووجه الشرطية أن الردع عن سيرة عقلائية مستحكمة لا يتحقق بصورة جادة بمجرد نهي واحد أو نهيين، كما في القياس، لابد أن المعصوم كثيرا ما تكلم عن القياس، سيرة عقلائية كانت موجودة عند الناس، فوصل إلينا على أقل التقادير كم رواية: يا أبا حنيفة لا تقس، فإن أول من قاس هو إبليس، دين الله لا يقاس، إن دين الله لا يقاس بالعقول، بمعنى روايات، روايات معدودة عن القياس. بل يجب أن يتناسب حجم الردع مع قوة السيرة وترسخها. فأكون نقاش أن حجم الردع يتناسب مع قوة السيرة، تقدر تناقش تقول لا مو لازم، تستطيع أن تقول ذلك، تستطيع أن تقول أو لا، أفكر. القياس سيرة عقلائية، سيرة عقلائية بين الناس، احتمال كبير جدا جدا أن يمتد إلى الأمور الشرعية. السيرة العقلائية الناس ما يفرقون بين سيرة عقلائية ودين. العادات والتقاليد أحيانا تصير جزء من الدين، هذا واقع ولا، ويبرر بروايات من الدين كثيرة بين الناس. لما قاعد احنا نبرر عملية هالقصور اللي عندنا، نعم نبرر، الله جميل يحب الجمال، طرحنا سابقا بروايات نأتي بها كرسيرة عقلائية. الآن اللي يقول لك بأن يجوز هذا القضايا كلها، شنو يقول لك؟ العرف يقول وشأنية الإنسان، صح ولا؟ قاعد يستدلون أو لا بهذه الطريقة يستدلون؟ العرف يعني سيرة عقلائية، قاعد يقول سيرة عقلائية ممضات من المعصوم، ما ممضات. الآن لا نستكشف المعصوم، كلام المعصوم ولا قول المعصوم ولا سكوت المعصوم، فصار عرف يعني ممضى، ما معنى ذلك؟ وخل الآن الناس كلهم يعيشون في قصور لوجود الأموال عندهم، يعني الشارع أمضى ذلك؟ وروايات الدعوة إلى الزهد شنو نسوي فيها عيل؟ دعوة إلى الإمام الصادق، روايات الإمام الصادق عليه السلام كان يلبس من الخارج اللباس من أجل الناس، وتحته كان يلبس الغليظ، شنو نسوي فيها؟ إلى غير ذلك. أن في بعض الروايات أن الدنيا كالجيفة لا يأخذ، بمعنى الرواية لا يأخذ الإنسان منها إلا بقدر الافطرار، نسوي فيها هذا. كثير من الروايات ذم الدنيا بآلاف الروايات غير الآيات القرآنية، نسوي على ذم الدنيا. الإنسان المؤمن هم يعيش بهذه الطريقة؟ لا يجوز في رواية بهذا المعنى. دخلتونا في قضية ثانية بس بتكلم عنها. في رواية بهالمعنى أن الإنسان، ممكن طرحت سابقا ما طرحت ماذا، أنه يركب قصدا وينكح قصدا ويشرب قصدا ويأكل قصدا، ولا يجوز أغله أكثر من ذلك، بل يرجع بما يزيد على فقراء المؤمنين يلم به شعثهم، لا يجوز له هذا المال بمعنى الرواية. وداع عند الإنسان، هل يظن أنه، هم بمعنى الرواية، أنه يجزيه أن يركب فرسا بعشرين درهم ويشتري فرسا بعشرين ألف دينار؟ هذه الروايات بهذه الطريقة. وتركب قصدا في صفات المتقين وملبسهم الاقتصاد، تسوي فيها عيال، يعني اللي مو ملبسه اقتصاد مو متقي. ومطلوب من الإنسان أن يكون متقيا أو لا؟ مطلوب منه أن يكون مؤمنا، مؤمنا بالآخرة ولا يعمل بالآخرة، هذا مؤمن بالآخرة، غير مؤمن واقعا، غير مؤمن وإن كان باللسان. فإذا كان مؤمنا بالآخرة لعمل للآخرة، فلماذا لا يعمل؟ قياس استثنائي، ولكنه لا يعمل للآخرة. لو كان مؤمنا لعمل للآخرة، لو كان مؤمنا بالآخرة لعمل بالآخرة، ولكنه لا يعمل للآخرة، معنى ذلك أنه ليس بمؤمن بالآخرة. قياس استثنائي صحيح أو لا؟ إنسان يقول أعتقد بشيء، لماذا لم يعمل باعتقاده؟ يعتقد بالإمامة، هكذا كان يعيش الأئمة سلام الله عليهم. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يموت يستشهد سلام الله عليه، وكان يكفل بالمدينة كم عائلة؟ ما آلاف العوائل قد تكون. وعرفوا أن الإمام متى؟ بعد استشهاده. والإمام مو فقير، الأئمة ما كانوا فقراء، راح تقول له الإمام فقير ما عنده شيء، لذلك كان يعيش هذه عيشة الزهد، قل لا ما كان فقير، ولكن هذا المال يكون في سبيل الله. في رواية الدنيا دنياوان، دنيا ملعونة ودنيا بلاغ. دنيا بلاغ هذا شنو الآن؟ الدنيا إما دنيا ملعونة منفصلة حقيقية، إما دنيا ملعونة وإما دنيا بلاغ. بلاغ يعني البلغة، يعني ما تحتاجه فعلا للأكل، ما تحتاج عن الحاجات الضرورية. قياس منفصلة حقيقية أو لا؟ نعم، الرواية بقصد الانفصال الحقيقي. إما دنيا ملعونة إما دنيا بلاغ، يعني تأخذ بقدر الضرورة. فإذا لم تأخذ بقدر الضرورة فما يزيد عن قدر الضرورة تكون دنيا ملعونة. الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ما كان لي في حديث قدسي، فما يكون لله لا تكون من الدنيا الملعونة. وهذه الروايات، احنا وين من هالروايات هذه؟ نبرر الله جميل ويحب الجمال وبعد ويحب، بس عندنا رواية واحدة نستشهد بها على تبرير دنيانا. وهذه آلاف الروايات التي تذم الدنيا وتدعو الإنسان للآخرة كلها في الزبالة. هكذا قاعد نتعامل مع الروايات، وتركنا هذه الروايات ونعيش الآن كما يعيش الكفار. وأهل البيت فقط، أصول الدين خمسة، ونحفظ أولادنا والإمامة منهم. الإمامة وين الآن؟ حياتنا الآن تعبر عن اعتقادنا بالإمامة، ما تعبر عن هذا الاعتقاد، حكي بس. الذي يعتقد بالإمامة يكون مأموما فعلا كما في الصلاة، يتابع الإمام بأقواله وأفعاله. إذا كان هناك يوجد زهد أمير المؤمنين سلام الله عليه، وين الزهد الآن؟ لماذا لا تكون زاهدا؟ لو نبرر الزهد، أن تملك كل شيء ولا يملكك شيء، هذا الزهد، ولكن تطبيقه يصير خطأ. الزهد أن تأخذ حاجتك الضرورية من الدنيا، إذا تبي تعريف دقيق. الزهد أن تأخذ حاجتك من الدنيا ضرورة ضرورة فقط، مو نأتي بحاجات مصطنعة، وبيوتنا كلها حاجات مصطنعة ما نحتاجها. الواحد يروح في البيت ويشوف شيء شيء، كم من الحاجات المصطنعة. والأولاد فتنة، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله، أو العكس الآن بمعنى الآية. دعوة للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك ومن لم يفعل ذلك. المهم أن الآخر الآية تقول وأولئك هم الخاسرون بهذا المعنى. فمن يلتهي بالأموال والأولاد عن ذكر الله، مو يعني الذكر اللساني، الذكر العملي لله. من الآن في رواية بأن الذكر نوعين، ذكر لساني وذكر فعلي، قولي فعلي عملي، أنه تقف إلى عمل، تصل إلى عمل فيكون حراما فتقف، يكون مكروها فتقف. هذه الروايات نسوي فيها. من يطلع الآن على روايات أهل البيت سلام الله عليه؟ إلا النادر النادر في هذا المجتمع، ومع ذلك نحن مؤمنون، ومع ذلك نريد الجنة بلا مقابل بلا تعب. وحفت الجنة بالمكاره كما في رواية، وحفت النار بالشهوات. نبي الجنة لكن بدون تعب. أظن أن من يريد أن يصل إلى الجنة يصل إليه بلا تعب. فرسول الله صلى الله عليه وآله هم يدخل الجنة، وإحنا اللي ما نشتغل هم ندخل الجنة بكل سهولة. وبعض الروايات تقول الإنسان يتكلم بكلمة فيظل 70 خريفا في نار جهنم. وكم من الكلمات ننطق بها كلمات كفر أصلا، أحيانا نتقول على أهل البيت بأقاويل، ومن يقول أهل البيت ما يقولون هالحكي، ونيب الحكي من عندنا. فنبرر أفعالنا. فهذه الروايات الكنوز التي قال بها أهل البيت، روايات الآن لا يقرأها أحد على الأغلب إلا القليل القليل ممن وفى بعهده. في أيام يوم الغدير، عيد الغدير، بس الآن نذهب احتفال بالمسجد، هذا شغل بس، ونقف ونأخذ التكليت ونروح البيت. هذا المقدار الموجود. الإنسان يريد أن يكون في عيد الغدير مؤمنا، يراجع نفسه، يقول أنا أجدد البيعة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، أجدد البيعة، يعني أشوف نفسي أنا مؤمن ولا لا، هو مؤمن أو غير مؤمن، كيف تعرف؟ ك تجعل لك مقياس روايات أهل البيت سلام الله عليهم، ولا يوجد اطلاع على الروايات، فتقيس على ماذا؟ على مشتهيات، على المشتهيات. فيدخل يسمع كلمات وأناشيد وكذا ويخرج، يخرج من المسجد كل اللي قيل بالاحتفال نساء، ويرجع إلى دنيا وقصره مرة أخرى، ويحط الستلايت وكذا ويشتغل بهالقضايا اللهوية. ودين بعد ما هو الآن ديننا فقط في المساجد في هذه الركعات القليلة في الصلاة، ديننا الآن فقط 3 دقائق نصلي فيها مو أكثر من هذا. الدين إذا لم يتدخل في حياتنا فليس بدين. الدين معناه طريقة حياة، طريقة معنى اللغوي للدين الطريقة، يعني طريقة الحياة. فأين نحن من الدين؟ الدين فقط في العالم النظرية، في عالم الثبوت مو في عالم الإثبات، عالم نظرية مو في الواقع العملي. فنريد أن نستفيد من هذه المناسبات في تغيير حياتنا. إذا في عيد الغدير الإنسان لا يقف يحاسب نفسه ويتغير على أساس هذا، المعاهدة والمبايعة لأمير المؤمنين عليه السلام يعني تجديد العهد والبيعة لصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، يعني أريد أن أكون من أنصارك يا حجة يا مهدي. فإذا كنت من أنصاره وغيرت نفسك، غيرت قلبك، غيرت واقعك العملي، ذاك الوقت تقول اللهم اجعلني من أنصاره. وإلا كلمات من الآن لباشر قول اللهم اجعلني من أنصاره، بيخليك الله شنو معجزة هي؟ تكون من أنصاره إذا أردت وحاولت وجاهدت فتكون من أنصاره. أما من يكون آخذا بتلابيب الدنيا لا يكون من أنصاره، مستحيل أن يكون من يكون منكبا على هذه الدنيا يكون من أنصاره. إذا ظهر الإمام يقول من هذا؟ من يقول أن هذا الإمام؟ يأتي إلى هذا القصر الذي تعيش به ويجعل معك بعض العوائل الفقيرة، تقبل؟ أفرح أحد النساء أصلا الإمام ما يسوي شيء، هاي كلام الإمام ما يسوي، يأخذ جزء من بيتي مني، لازم يعطيني بيت ثاني معه. الظالمين كانوا يعيشون في قصور ونحن أيضا لازم نتهنى بعد ليه، متى إحنا مظلومين؟ ناس مظلومين هنا، واقعا مظلومين. أي ظلم هذا؟ الأموال تجري بأيديهم وهذه معاشات الرجل والمرأة إلى آخر الشهر، إلى نصف الشهر ما عندهم شيء، وأخر شيء أنا شيعي مظلوم. وين الظلم؟ إن بنى مسجد، إن بنى حسينية أصلا ما يهتم، أكو مسجد لو ما أكو مسجد، شايل هم الدين. اللي يشعر بالظلم هو اللي يشيل هم هذا الدين. لماذا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف مظلوم؟ يشعر بهذا الدين، أهمية هذا الدين. احنا الآن عندنا أكو دين، لو ما أكو دين حياتنا ما تتأثر. شيل فقط هاي الصلاة والصيام حياتنا كما هي لا تتغير. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لعلكم تتقون. في الصيام وين؟ شهر رمضان انتهى الحمد لله، أول يوم من شهر رمضان روح الجمعية ما تلقى لك شيء. فأخشي احنا بعد مظلومين، الظلم وين وقع الظلم علينا؟ لابد أن نشعر بوقوع هذا الظلم. حتى الإنسان الغني لابد أن يشعر بالظلم، نحن لا نشعر بالظلم. خلال فترة الأزمة وانتهت الحالة، مفاتيح الجنان والقرآن كم مرة قروها الإخوان؟ وبعد الآن تبي واحد يقرأ آية باليوم ماكو. مفاتيح الجنان رسلناها والبعض قام يوزعها بعد، وواقع عمل يتكلم واقعا هكذا، جمع الكتب لأيام الأزمة ووزعها، ووداها مسجد ووداها لمكتبة، انتهى شغلنا مع مفاتيح الجنان والقرآن فقط أيام الأزمات. إذا صارت عندي مشكلة رحت يا رب أنا مؤمن استجب لي دعائي، ويرفع إيده بالدعاء لحاجة دنيوية. خلال السنة ما عنده دعاء إلا فقط في وقت الحاجة، وإذا معاش ماشي ما عنده مشكلة، بس إذا ينزلون المعاش الأولاد من 50 إلى 30 مع 6 أولاد 4 أولاد قامت الضجة على قلة المعاش. قامت الضجة على الدينار راح يدفعونه للمستوصف، ودينك يزال ولا مهتم بذلك. أين الحرية العقائدية؟ ماكو، من مهتم؟ ماكو اهتمام بهذا الأمر. ديننا أكو دين ماكو دين ما تتأثر، حياتنا ما تتأثر، ماشية كما هي. المهم أن الفلوس لا تنقص عندي، ونقوم نصيح من أجل هذا المال شو نسوي فيه؟ بنخلي في سبيل الله؟ لا، حتى نشتري أشياء أكثر، أوسع على أولادي، وتوسع على العيال هم مستحبة كما في الروايات. ويجيب لك رواية، ونسافر بالصيف، بعد ما نسافر تعبنا خلال السنة 9 أشهر احنا نشتغل، وقعد بالصيف بالحرب الكويت اروح برضه، وبالشهر مستعد ان يصرف 10,000 دينار. بعض الاخوان قلت لهم انا، انت ما تصرف في شهر، انا اصرفه في 5 سنوات. مصروف طالب العلم في 5 سنوات انت تصرفه في شهر، وانت مؤمن تريد ان تدخل الجنة. اليس من مسؤوليتنا الان دعم الحوزة العلمية؟ طلبتنا كيف يعيشون هناك؟ يذوقون الأمر، يذوقون الأمرين، معاش ما يكفي، وأنت الإنسان يتمتع بهذه الأموال. ما جاء فقير في رواية إلا بما منع غني أو بما متع غني على متعته. الغني يعني من يكون عنده أموال أكثر من قوته السنوي. الحمد لله الأموال موجودة والرصيد بالبنك موجود. قل له فقير يقول لك ما عندي، وما شاء الله الصندوق ذهب عندها المرأة، صحيح أو لا؟ ما عندنا. ونساء المؤمنات، المؤمنات أيضا عندهم صندوق الذهب، شو يسوون صندوق الذهب؟ وهي أحد المؤمنات انباق بيتها 4 شبكات عندها غير 16,000 دينار انباق منها حاطتها بالبيت، وطلبنا منها مساعدة لأحد الفقراء، قالت ما عندي. الآن بعد السرقة تبين أنها ما شاء الله من الأموال عندها، أراد الله أن يفضحها. ما عندي 10 دنانير، ما عنده. إنسان يحتاج إلى عملية، أطلت عليكم أخذ منكم دقيقتين. امرأة تحتاج إلى عملية لعينها في الخارج، نريد أن نجمع لها 500 دينار لعملية عينها تبقى سالمة إلى الأبد. ذهبنا إلى أقاربها بعد، مو غرب، تقول أنا الشهر اللي فات دزيت لها 20، الآن أعطيكم 80 صار 100. الشهر اللي فات فراح انتهى، دفعت 80، يكمل المبلغ انت على الأقل 200 دينار، وبقية الأقارب هم يدفعون حتى نجمع 500. اليوم الثاني قاعد تعدل الحديقة قدام البيت، جايب الحفارة وتربة زراعية وكذا، وهاي ما عندها، هاي نماذج. وحتما من هذه النماذج قد يكون احنا نسوي ترى هذا الامر، ما نتكلم فقط عن الاخرين، حتى نحن نعيش بهذه الطريقة. يوجد عندنا فقراء، حتما يقينا فقراء، لا نعطيهم. واذهب الان هذا السون الجديد الان سينزل الى السوق، سعر الاولاد 320 دينار على أقل التقادير، السون القديم موديل قديم صار. كم من المؤمنين سيشترون هذا اللعب لأولادهم؟ 320 دينار وكل شريط، الآن بعد ماكو بدينار، ترى أنا متابع السوق وما عندنا سوني في البيت. الآن الصيني بدينار، الآن بعد ماكو، راح يمنعونه، وكان نص دينار ينباع، الآن راح يبيعونه على 12 فوق. والمؤمنين ركض على مجمع رحاب، كل أسبوع مودين أولادهم أشرطة جديدة نزلت في السوق، كل فيلم ينزل مقابلة شريط سوني، متابع السوق. على ترى عندنا احنا سيجا قديمة موجودة، ولد يخلي رجله عليه حتى يشتغل فيه خربان، وعندنا شريطين يشتغل فيهم يلعب فيهم طول اليوم، مل منهم فاقد. مؤمنين تصورهم فقط أن الدين صلاة وصيام، حياتنا ما لها شغل بالدين، الدين على طرف وحياتنا على طرف آخر. فنريد أن نكون متدينين، لا بد من اتخاذهم أئمة فعلا واقعا عملا. بدون هذا نحن والمخالفون سواء، نحن والكفار سواء. ما نعتقد بالتوحيد، لو كنا نعتقد بالتوحيد لخفنا الله، لخفنا عقاب الله، لخفنا جهنم ويوم المعاد. فواقعا نظريا عندنا اعتقاد بأصول الدين، وعمليا ما عندنا هذا الاعتقاد. عندنا فروع الدين 10 ونحفظ هاي القضايا، ولكن بعض القضايا نحفظها نعلمها. وكم من المؤمنين يقومون بأعمال خاطئة ما يشوفون تكليفهم الشرعي أن يدرسوا المسائل الشرعية. يمشي الحريم يسمعون من النساء الأخريات ويقومون، ولا سيما في قضايا العادة الشهرية على المزاج. متى ما نزل الدم أول العادة، متى ما توقف آخر العادة. ما لم شغل أقل من 10 أيام، أكثر من 10 أيام، قد تستمر 20 يوم، ونفاس المرأة 40 يوم. الآن جاري ما يدرون، يحسبون أن النفاس 40 يوم، تظل هذه المرأة 40 يوم لا تغتسل. إلى 40 يوم يابوا الدهن وتجمعوا النساء وبدوا يدهنونها، وبعدين تغتسل وتصلي 40 يوم، وقد يكون نفاسها لحظة، لأن الدم بالنفاس لحظة يعتبر نفاسا. يعني 40 يوم لا صلت، وإذا صيام لم تصم، ومن الجهل. فإذا إذا أردنا أن نكون مؤمنين، حياتنا لابد أن تقوم على الإمامة. بدون هذا الطريق لا نكون مؤمنين. على كل حال أطلت عليكم، هل نقرأ هذا المقدار أو لا نقرأ إلى الدرس القادم؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.